إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله، اليوم بإذن الله جل وعلا أتحدث معكم عن فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى فرضها الله جل وعلا على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الفريضة قصر فيها كثير من الناس، إما لاعتقاد أنهم غير مخاطبين بهذه الفريضة وأنها لا تجب عليهم، وإما لاعتقاد أن هناك من قام بها وقد يغني هؤلاء عنهم في القيام في هذه الفريضة، ألا وهي فريضة الدعوة إلى الله جل وعلا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس والتبيين للناس وإبلاغ رسالات الله جل جلاله وتقدست أسماءه. لم يختلف العلماء أبدا في أن الدعوة إلى الله جل وعلا فرض على كل مسلم ومسلم، لم يختلف. ولكنهم اختلفوا هل هي فرض عين على كل مسلم أو أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض وكفوا ووفوا أغنى عن الباقين. ولو أخذنا بالقول الذي يقول أنها فرض كفاية فهل أغنى الدعاة إلى الله جل وعلا في إبلاغ دين الله عن باقي المسلمين؟ أيها المسلمون، دين الله جل وعلا أمانة في أعناقنا، فضل من الله أن اصطفانا بهذا الدين واختارنا بأن نكون من أهل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة في عنقك أن تبلغها وتبينها للناس وتدعو الناس إلى لوازمها. وما تدعو إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الكرة الأرضية أكثر من 4,000,000,000 شخص لا يعرف عن لا إله إلا الله شيء، ليسوا بمسلمين. 4 مليار، من يبلغ هؤلاء هذا الدين إن لم يكن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملون همها والعمل بها كما حمل الصحابة هم لا إله إلا الله والدعوة إليها، فسافروا إلى البلدان وهاجروا إلى أقطار الدنيا لكي يدعوا للا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمليار مسلم الآخر، 1,400,000 مسلم، هؤلاء منهم من قد تشوهت عقيدته، ومنهم من شوه له الإسلام، ومنهم من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ومنهم من قصر في فرائضه، ومنهم من اعتقد عقائد مخلة مخالفة للقرآن والسنة، ومنهم وما ذلك إلا بسبب تقصير أهل الدعوة عن الدعوة. ومن أهل الدعوة؟ كل من قال لا إله إلا الله. بما أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، استسلمت لله جل وعلا وسلمت أمرك لله، فإنه يجب عليك أن تدعو لدين الله جل وعلا، كل بحسب حاله وباستطاعته كما سوف يأتي معنا. أيها المسلمون، لقد زادت بعض العقائد عند الناس حتى أصبحت مما يسوغ تركه ومما يسوغ الخلاف فيه، وهي ثوابت ثابتة بالقرآن والسنة، وما ذلك إلا بسبب التقصير في الدعوة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أصبح يكذب النبي صلى الله عليه وسلم علانية في تويتر أو في الصف أو في القنوات أو في المجلات أو في الجرائد، تكذب أحاديثه علانية، وقليل أولئك الذين ينكرون. قصرنا في الدعوة إلى الله وفي حق ديننا. أصبح يبغض أشياء من الشر، وبغض شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نفاق أكبر يخرج عن الملة. أصبح يبغض أشياء من الشر كالحشمة والحجاب وغير ذلك من السنن الظاهرة عند كثير من المسلمين، وهذا مما يسوغ الخلاف فيه عند البعض، ومما لا يسوغ إنكاره عند البعض. أصبح عند بعض الناس الكلام في ثوابت العقيدة، يا إخوة العقيدة في ثوابتها الثابتة بالقرآن والسنة، في شرائع شرعها الله جل وعلا وتعطيلها، حتى يكتب قبل أسبوعين في إحدى الجرائد أنه لا يوجد أصلا في شريعتنا شيء اسمه جهاد. ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ من المسؤول عن ذلك؟ أنا وأنتم وكل من قال لا إله إلا الله مسؤول أن يبين للناس دين الله، وأن يتعلم دين الله، وأن يسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كثرت المنكرات في بلاد المسلمين كلها، كثرت وطمت، حتى أصبح أهل الحق يستحي الواحد منهم أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر في بعض المنكرات، يستحي أن يقول يا إخوة هذا حرام هذا حلال من كثرتها. وما السبب؟ حتى استساغها الناس، حتى أصبحت من العادات، تركت الدعوة إلى الله، وهم الدعوة إلى الله جل وعلا. ربكم سبحانه وتعالى يصف أنبياءه في القرآن في سورة الأحزاب في الآية 39، يصف أنبياءه فيقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه صفة أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم في سورة الأنعام في الآية 90، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. اقتدي بالأنبياء، سر على نهجهم. رسولك عليه الصلاة والسلام على قدر اتباعك له في الدعوة على قدر ما يكون تمسكك بسنته. الله جل وعلا القائل في سورة الأحزاب في الآية 21، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال في سورة يوسف في الآية 100، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
سبيل رسول الله الدعوة إلى الله. من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أشغل وقته لخدمة دينه، أشغل وقته للعمل عند ربه. قال الحسن البصري: والله والذي نفسي بيده إن أحب عباد الله لله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله. وصدق. ألم يقل الله في سورة فصلت في الآية 33: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في سورة آل عمران كلنا نسمع قول الله جل وعلا في الآية الرابعة بعد المئة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا إخوة، إن الأمر بالدعوة واجب على كل مسلم بحسب استطاعته، حتى وإن كانت من في هذه الآية تبعيضية ولتكن منكم، فإنه إن لم يقم بالدعوة ما يكفي من العدد للقيام بها وجب على باقي المسلمين. يا إخوة، يأتي غير المسلم إلى بلاد المسلمين ويعيش السنة والسنتين والثلاث والأربع والعشر ويرجع دون أن يبين له دين الله، دون أن يبين له، وكأن الأمر لا يعنينا وكأن الأمر لا يهمنا. إن ترك الدعوة إلى الله جل وعلا أيها المسلمون، إن ترك الدعوة إلى الله وتبيين دين الله كما يريد الله، نسأل الله أن يعلمنا دينه وأن يرزقنا تبليغ هذا الدين، إن ترك هذا الأمر يسبب خطر للأمة من وجهين: الوجه الأول أن انتشار المعاصي وانتشار المنكرات هذا في حد ذاته مصيبة تستجلب العذاب على الناس، انتشارها وعدم إنكارها وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا تستجلب العقاب. الوجه الثاني أن السكوت وعدم العمل للدين، عدم الدعوة إلى الله في حد ذاته مصيبة. يأمر الله الملائكة أن تهلك قرية من القرى فيقولون إن فيها عبدك فلان، عبدك الصالح، به فابدأ لم يتمعر وجهه لله في يوم من الأيام. الله في القرآن يكرر لنا أنه ما كنا معذبين، أنه لم يكن معذب القرى بظلم وأهلها صالحون أو مصلحون، لا مصلحون أو صالحون. لا يكفي أن تكون صالحا، لا بد أن تكون مصلحا، يجب أن تكون مصلحا. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، دعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، كل بحسب استطاعته. كيف سنقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الصراط؟ كيف سنقابله عليه الصلاة والسلام في آخر الصراط وهو القائل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ولو آية أيها الأحبة، ولو آية. في حديث زينب رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ اسمعوا أيها الصالحون كذلك أحسبكم الله حسيبا، اسمعوا أيها المصلون، يا أهل الصفوف الأول، يا أهل الأذان والإقامة، يا أهل الصيام والقيام، اسمعوا هذا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا ظهر الخبر وفي لفظ إذا كثر الخبث، لأن ظهور الخبث وظهور الخبث وكثرة الخبث دليل على أن هؤلاء الصالحون ليسوا مصلحون، ليسوا مصلحين، لا يعملون لدين الله جل جلاله وتقدست أسماءه. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. اللهم اجعلنا من أهل الدعوة إليه، وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، كلنا ينشد السلام، وكلنا يريد أن يرحم، كلنا يريد سلاما في دياره، سلاما في بيته، سلاما في أولاده، سلاما في جسده، سلاما في رزقه. إذا أردت ذلك فإن الله هو السلام، ويدعو إلى دار السلام، فادع أنت إلى السلام، إلى الله جل جلاله. قال الله جل وعلا في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام. فهل لا دعوت إلى ما دعا الله إليه جل جلاله؟ يا من تريد الرحمة وترحم، كن من أهلي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. كن من أهل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كن من أهلها ترحم بإذن الله. فإن الله جل وعلا قد قال في سورة الأنبياء عن رسوله عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا زاهدا في أجر لا تعرف قيمته، لا تزهد في هذا الأجر، فإن أجر الدعوة عظيم مستمر مدى الدهر، بصلاح من يصلح بسببك أو على يديك. في صحيح البخاري في كتاب المناقب، في باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: والله لأن يهدي الله بك امرأ واحدا خير لك من أن يكون لك أمر النعم، خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي أفضل أنواع الإبل. يقول ابن حجر في تفسير هذا الحديث معناه له معنيان: خير لك من أن تقتني هذه الإبل، وهذه أفضل الأنواع، خير لك من أن تقتنيها وتمتلكها. المعنى الثاني: خير لك من أن تبتنيها وتتصدق بها في سبيل الله أن يهدي الله بك امرأ واحدا. لو أننا في هذا الجامع كلنا، كل واحد منا هدى الله على يده بإذنه واحد فقط في حياته، واحد، والواحد اهتدى على يده واحد في حياته، وأصبح هم الدعوة عندنا، كيف ستكون مجتمعاتنا؟ واحد يجلب واحد، فما بالك إذا الواحد عندنا يساوي عشرة، فما بالك إذا كان في الموجودين واحد في ألف، وهكذا. وقد رأينا من الدعاء في هذا العصر من يسلم على يديه 7 ملايين و8 ملايين وأكثر، رحمهم الله وحفظ الله من بقي منهم. أيها المسلمون، إني لا أتكلم عن فضل ولا عن سنة من السنن، زاهد في السنن بعض الناس للأسف، حتى لو كانت سنة، فإن الفرق الدقيق بيننا وبين الصحابة، الفرق الدقيق جدا بيننا وبين الصحابة، أن الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة. هذا هو الفرق الدقيق حقيقة. ولكن أقول أنا أتكلم عن فرض الآن، ليس لك خيار، عن فرض، عن واجب، كل بما يستطيع. تستطيع بعلمك ادعو إلى الله، تستطيع بمكانتك ادعو إلى الله، تستطيع بجاهك ادعو إلى الله، تستطيع بمالك ادعو إلى الله، تستطيع بجهدك ادعو إلى الله. اعمل لدين الله حتى إذا وقفت بين يدي الله فقال لك ماذا عملت، قل له يا رب كنت أدل الناس عليك، كنت أدل الناس عليك، كنت أعمل أدل الناس عليك، كنت أبذل لأدل الناس عليك يا رب، لعله أن يرحمك وسيرحمك بإذنه جل جلاله وتقدست أسماءه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الدعاة إليك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا في طاعتك، اللهم بلغنا، اللهم علمنا الإسلام وارزقنا تبليغه كما تريد وكما ترضى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جنودا من جنودك واجعلنا عبيد من عبيدك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا بالإسلام وارزقنا الدعوة إلى الإسلام وأمتنا على الإسلام ولا نلاقيك إلا ونحن مسلمين مستسلمين داعين إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. صلوا على حبيبكم وقوموا إلى صلاتكم.